ما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصاً وأعمالاً وأشياء، فكذلك أبغض أشخاصاً وأعمالاً وأشياء. والمؤمن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم فيما يحب ويبغض، الحب والبغض الشرعي، فيحب ما يحب ويبغض ما يبغض، وهذا من تمام الإيمان. فكان ممن أبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبغض الثرثار لأنه يتكلم بما لا خير فيه، وقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورة النساء الآية 14 بعد 100. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وود البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والمتشدقون المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز، وقيل أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم. قال ابن القيم رحمه الله: المتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظما وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره. والمتفيهقون هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع. فهو يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه إظهارا لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره، ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالمتكبر. قال النووي رحمه الله: يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع، وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام. بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا ولا يستثقله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وقوله كما تتخلل البقرة بلسانها، قال ابن الأثير رحمه الله: أي يتشدق في الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا. وخص البقرة لأن جميع البهائم تأخذ النبات بأسنانها وهي تجمع بلسانها. قال النووي رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله عز وجل، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر. وكان صلى الله عليه وسلم يبغض الكذب وأهله. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. وفي رواية كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. وقوله لم يزل معرضا عنه إظهارا لكراهته الكذب وتأديبا له وزجرا عن العود لمثلها. وقوله حتى يحدث توبة أي من تلك الكذبة التي كذبها. وقد قيل شر المقال الكذب خير الخلال الأدب. فالكذب من أبغض الأخلاق لكثرة ضرره وما يترتب عليه من المفاسد والفتن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغضه. وكان صلى الله عليه وسلم يبغض أهل الخلق السيء. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقا. فصاحب الخلق السيء مبغوض من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أبعد الناس عنه في الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الاسم القبيح. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. قال ابن القيم رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح وأكرهه جدا من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك. ومن تأمل السنة وجد معاني في الأسماء مرتبطة بها، حتى كأن معانيها مأخوذة منها، وكأن الأسماء مشتقة من معانيها. فتأمل قوله غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. وقوله لما جاء سهيل بن عمرو يوم الصلح لقد سهل لكم من أمركم. وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء في مسمياتها فتأمل حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. وتأمل ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك؟ فقال جمرة. فقال ابن من؟ فقال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظن. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد استشكل هذا من لم يفهمه، وليس بحمد الله مشكلا، فإن مسبب الأسباب جعل هذه المناسبات مقتضيات لهذا الأثر، وجعل اجتماعها على هذا الوجه الخاص موجبا له، وأخر اقتضاءها لأثرها إلى أن تكلم به من ضرب الحق على لسانه، ومن كان الملك ينطق على لسانه، فحينئذ كمل اجتماعها وتمت فرتب عليها الأثر. ولما نزل الحسين وأصحابه بكربلاء سأل عن اسمها فقيل كربلاء، فقال كرب وبلاء. ولما وقفت حليمة السعدية على عبد المطلب تسأله رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: من أنت؟ قالت: امرأة من بني سعد. قال: فما اسمك؟ قالت: حليمة. فقال: بخن بخن، سعد وحلم، هاتان خلتان فيهما غناء الدهر. وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا، والذي رأيناه كقطرة في بحر. وقال: فبين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه، وقلما يتخلف ذلك، فالألفاظ قوالب للمعاني. وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فالله سبحانه بحكمته في قضائه وقدره يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته تعالى بين اللفظ ومعناه، كما تناسبت بين الأسباب ومسبباتها. وبالجملة، فالأخلاق والأعمال والأفعال القبيحة تستدعي أسماء تناسبها، وأضدادها تستدعي أسماء تناسبها. وكما أن ذلك ثابت في أسماء الأوصاف، فهو كذلك في أسماء الأعلام. وما سمي رسول الله محمداً وأحمد إلا لكثرة خصال الحمد فيه، ولهذا كان لواء الحمد بيده، وهو أعظم الخلق حمداً لربه تعالى. وصاحب الاسم الحسن قد يستحي من اسمه، وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما يضاده. ولهذا ترى أكثر السفل أسماؤهم تناسبهم، وأكثر العلية أسماؤهم تناسبهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة. وقد أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، والتطير هو التشاؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله: وذكر البيهقي في الشعب عن الحليمي ما ملخصه: كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة، وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء، فسموا الكل تطيرا لأن أصله الأول. قال: وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي ذاهبا إلى المعلم تشاءم، أو راجعا تيمن. وكذا إذا رأى الجمل موقرا حملا تشاءم، فإن رآه واضعا حمله تيمن، ونحو ذلك. فجاء الشرع برفع ذلك كله. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تطير ولا تطير له. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا. وقوله الطيرة شرك أي لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله في ذلك، ويسمى شركا خفيا. وقال بعضهم: يعني من اعتقد أن شيئا سوى الله تعالى ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك، أي شركا جليا. وقال القاضي: إنما سماها شركا لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في حصول المكروه. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الثوم والبصل من أجل ريحهما. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضله لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال فإني أكره ما كرهت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. قال النووي رحمه الله هذا تصريح بإباحة الثوم وهو مجمع عليه، لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد أو مخاطبة الكبار، ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أكل الضب. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له إنه ضب فأمسك يده، فقال خالد أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال القاري رحمه الله أعافه أي أكرهه طبعا لا شرعا. وكان صلى الله عليه وسلم يكره شرب الشراب الحار. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره شرب الحميم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. قال المناوي رحمه الله فيكره استعمال الحار لمخالفته للسنة، بل إن غلب على ظنه ضرره حرم، وإنما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد كما سبق. وكان يكره الشكال من الخيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. الشكال هو أن تكون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة، تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل، لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبا. وقيل هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة، وقيل هو أن تكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين. وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا، ويمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة. وقيل إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال، والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الخذف. الخذف هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. وقد بين سبب الكراهة في الحديث بقوله: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته، والتحق به كل ما شاركه في هذا، وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث، فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يقام له، فعن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. ومعنى من كراهيته لذلك أي لقيامهم تواضعا لربه ومخالفة لعادة المتكبرين والمتجبرين، بل اختار الثبات على عادة العرب في ترك التكلف في قيامهم وجلوسهم وأكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم وسائر أفعالهم وأخلاقهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال النووي رحمه الله: فيه النهي عن قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة، وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا، بل هو جائز قد جاءت به أحاديث وأطبق عليه السلف والخلف. وقال ابن عثيمين رحمه الله: قال أهل العلم: القيام ثلاثة أقسام، الأول قيام إلى الرجل، الثاني قيام للرجل، والثالث قيام على الرجل. فالقيام إلى الرجل لا بأس به، وقد جاءت به السنة أمرا وإقرارا وفعلا أيضا. الثاني القيام للرجل، وهذا أيضا لا بأس به، لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك، وصار الداخل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهانا له، فإن ذلك لا بأس به، وإن كان الأولى تركه كما في السنة، لكن إذا اعتاده الناس فلا حرج فيه. الثالث القيام عليه، كأن يكون جالسا ويقوم واحد على رأسه تعظيما له، فهذا منهي عنه، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يخاف على الرجل أن يتعدى عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يمشي أحد خلفه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يطأ أحد عقبه، ولكن يمين وشمال، أي كان يكره أن يمشي أحد خلفه ولكن عن يمينه وشماله، وكان يكره أن يمشي أمام القوم بل في وسط الجمع أو في آخرهم تواضعا لله واستكانة له، وليطلع على حركات أصحابه وسكناتهم فيعلمهم آداب الشريعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. قوله للملائكة أي تعظيما للملائكة الماشين خلفه لا لدفع التضييق عنهم، وكأن الكراهة منه صلى الله عليه وسلم للمشي خلفه لأن الملائكة تمشي خلفه، فترك الملائكة خلف النبي عليه الصلاة والسلام أليق من المشي معهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. فعن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والعلة من الكراهة أن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار، والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل. وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخرة؟ قال النووي رحمه الله: وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل، ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة، ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم، والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك. فكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يؤخذ من رأس الطعام. ويدل على هذا حديث عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يؤخذ من رأس الطعام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. البركة تنزل وسط الطعام أي تنزل في وسطه ثم تسري. قال العراقي رحمه الله: وجه النهي عن الأكل من الوسط أن وجه الطعام أفضله وأطيبه، فإذا قصده بالأكل استأثر به على رفقته، وهو ترك أدب وسوء عشرة، فأما إذا أكل وحده فلا حرج. وهذا سبب آخر في كراهة الأكل من الوسط، وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على التحريم إذا علم بالنهي، فقال: فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذي فعله، إذا كان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وكره صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك جهات المدينة خالية من السكان فيؤتون منها، فأمرهم أن يبقوا في أماكنهم لما لهم في ذلك من أجر بكثرة الخطى ولما في وجودهم من المصلحة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الاكتواء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. وقوله ما أحب أن أكتوي إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه، لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. والكي إنما يشرع منه ما يتعين طريقا إلى إزالة ذلك الداء. قال الخطابي رحمه الله: ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه، وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم. ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها: آخر الدواء الكي. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره، واكتوى غير واحد من الصحابة. قال ابن حجر رحمه الله: ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بها على أصول العلاج. وأما الكي فإنه يقع آخرا لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات، وإنما نهى عنه مع إثباته الشفاء فيه لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بالطبع، فكرهه لذلك. ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداء، فتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر مظنون، وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي. ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكي وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا، بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء، مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى. وقال ابن بطال رحمه الله: فإن قال قائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا أحب أن أكتوي؟ قيل معنى ذلك والله أعلم أن الكي إحراق بالنار وتعذيب، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ كثيرا من فتنة النار وعذاب النار، فلو اكتوى بها لكان قد عجل لنفسه ألم ما قد استعاذ بالله منه. وكان صلى الله عليه وسلم يكره تبييت مال الصدقة. فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته. التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضرب دنانير ودراهم، فإذا ضرب كان عينا. وفي رواية: فكرهت أن أبيته فقسمته. قوله يحبسني أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى، وقيل كرهت أن يحبسني يعني في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يبيت هذا المال عنده دون أن يقسم على مستحقيه، ولهذا بادر إلى توزيعه. وقال ابن بطال رحمه الله: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود، وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد عن المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله على غير طهارة. فعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام وهو على غير طهارة طلبا للأكمل. قال ابن علان رحمه الله: يؤخذ من الحديث أن الأفضل ألا توجد الأذكار إلا في أكمل الأحوال كالطهارة من الحدثين وطهارة الفم من الخبث.